بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
لماذا أسلم هؤلاء؟ من تأليف الأستاذ أحمد حامد.
وهناك عشرات وعشرات من الأجانب رجالا ونساء آمنوا بعد بحثهم عن الدين الإسلامي ودراسته عقب سماعهم للآذان والدعوة للصلاة، وسأورد بعض الأسماء من هذا الكم الهائل الذي اعترف بالدين وآمن به بسبب الدعوة للصلاة، وذلك بعد التعريف بكيفية وصول الأذان. قبل أن يؤمر بالأذان كان ينادي منادي النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فيجتمع الناس. فلما صرفت القبلة إلى الكعبة تذكر المسلمون الأمر، فذكر بعضهم السيوف، وذكر بعضهم الناقوس، وذكر بعضهم نارا توقد كنار أهل القرى، ثم تفرقوا على غير رأي، ومنهم عبد الله ابن زيد الخزرجي. فلما دخل على أهل داره قالوا له: ألا نعشيك؟ قال: لا أذوق طعاما، فإني رأيت رسول الله قد أهمه أمر الصلاة، ونام. فرأى أن رجلا مر عليه يرتدي ثوبان أخضران وفي يده ناقوس، سأله: أتبيع الناقوس؟ فقال: ماذا تريد به؟ قال: أريد أن أبتاعه لكي أضرب به للصلاة لجماعة المسلمين. أجابه الرجل: بل أحدثك بخير لكم من ذلك، تقول: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ونادى الرجل بذلك النداء وهو قائم على سقف المسجد، ثم قعد قعدة، ثم نهض فأقام الصلاة. فلما استيقظ عبد الله بن زيد الخزرجي من منامه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه ما رأى، فقال له: قم إلى بلال فألق عليه ما قيل لك. وجاء الفاروق لمحمد بعد ذلك وقص عليه مناما مشابها لذلك، وجرى الأمر في الدعوة إلى الصلاة منذ ذلك اليوم على الآذان كما هو الآن. وزاد بلال في آذان الصبح: الصلاة خير من النوم، فأقرها النبي عليه السلام. هذه هي قصة الوحي بالآذان التي أعجب بها كل من سمعها من السياح، وكان إعجابهم شديدا بأن أول من كان ينادي بهذه الدعوة هو بلال الإفريقي الأفطس الأسود. وعرفوا بعد دراستهم الشديدة والعميقة للإسلام أنه دين الأخوة والمساواة، ولا فضل لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وآمن الكثيرون بالدين السمح الذي يقدس في الإنسان الإنسانية بلا غرض أو هدف سوى إيجاد كرامة الإنسان وحريته وسلامه. ومن الأسماء التي أسلمت وصدقت بالدين الإسلامي بعد بحثها عنه ابتداء من إعجابها بالأذان حتى إيمانهم هم: ماكسيميليان ميشلان المدرس الإنجليزي الذي أصبح مصطفى عبد الله بن خليفة، ماري كيسنفيلد المهندسة الأمريكية التي أصبحت فاطمة عيد، دكتور هنري تاكفرنالد العالم الأمريكي في أعالي البحار الذي أصبح دكتور أحمد عبد الرحمن، دكتور ميشيل رونالد الطبيب البشري الأسترالي الذي أصبح الدكتور محمد إسماعيل عبده، مارتينا زنجلادوف اليوغوسلافية التي أصبحت أمينة عبد الرحمن، لويس سيدراك المهندس البولندي الذي أصبح أحمد عبد الواحد، زاندرا بولوسيك اليوناني الذي أصبح إسماعيل زين الدين، كيموناسي لين الياباني الذي أصبح محمد عبد الله، هوريس ويلبرت كولبرت الألماني الذي أصبح محمد ولي الدين، رمزاني ماسوكو ألفونس من جمهورية زائير أصبح اسمه رمضان محمد ماسوكو، فرانك جيرهارد ألفريد الألماني الذي أصبح علي ألفريد، جان أميلي من الكاميرون أصبح أحمد أميلي، ماريا أريستيرو مانولي يونانية أصبحت أميرة محمد مصطفى وتزوجت أحد المصريين وهو السيد مصطفى فريد، جينيفر جينزر البريطانية التي أصبحت هدى زايد، كاسب هونا هانيز الألماني الذي أصبح علي هانيز، تيري ديل الأمريكية أسلمت على نفس اسمها لكنها حرم السيد أحمد جلال الدين عبد الحميد صالح وتطلق على نفسها مدام جلال الدين صالح، جور دوز المربوى أجون جوي النيجيري الذي أصبح اسمه عطية الشيخ المربوى، عنوان القرآن جامعة العالم في جامعة المكسيك، الدين مدرسة الكمال التي تغرس في النفوس الصفات الإنسانية البحتة، فالدين يتعلم منه الإنسان ليعطي نفسه حقها في الوجود، الدين تعريف بالخالق سبحانه وتعالى، ومن تعرف بالله وتوصل إلى حقيقة وجوده أصبحت تعاليم الدين سندا قويا للعارف بالله، فالعارف بالخالق له صفات تقرب إلى الكمال، وليس هناك من يزعم أن كل منتم للدين يحرز كل الكمال، لكن الدين يعطي الطريق بهدف الوصول إلى غاية طهارة النفس التي هي في الواقع هدف الكمال، ويتفاوت الناس في حظهم من تعاليم الدين التي يشدهم إليه، فالدين ساحة استشفاء واسعة تعطي من يدخلها العلاج المطلوب له، ذلك لأن عبادة الإنسان لربه درجة لا يرقى إليها الخطاؤون والمفسدون والمتكبرون وأصحاب الشهوات والنزوات، وهؤلاء بعيدون كل البعد عن الحقيقة عن الله، والبعيدون عن الحقيقة هم في الواقع محتاجون لدرجة نقاء نفس وإيمان حقيقي حتى يتخلصوا من كل ما يعلق بقلوبهم ليوجهوها وجهة دينية تعرف فيها الخير فتتبعه وتتعلم فيها درجات الكمال التي يصب إليها الدين، طريقا للإنسان الذي يود أن يسير على طريق الصراط المستقيم بعيدا عن النزوات والهفوات التي تخلع على الإنسان صورة لا تمت للآدمية بصلة. إذن فالدين الذي يعتنقه أكثر من 700 مليون مسلم في العالم هو دين الحقيقة التي يبحث عنها الإنسان، لذا فالداخلون فيه يزداد عددهم اليوم عن الأمس، والشواهد التي نلمسها دليل على ذلك، ففي مختلف الأقطار والأمصار يوجد مسلمون ويزيدون في العدد في كل مكان، وهذا هو الدكتور ريكورد الفاريز كوستيلو الأستاذ بجامعة المكسيك الذي آمن بالله وبالرسالة المحمدية فارتاحت نفسه ودأب يبحث ويستفسر عن الدين الحنيف حتى اعتنقه عن إيمان وعن عقيدة، وأصبح اسمه بعد الإسلام الدكتور محمد الفاريز. ويقول الدكتور محمد الفاريز المكسيكي: لم يكن لي دين معين، وكنت مولعا بقراءة سير الشخصيات العالمية التي أثرت في التاريخ، وعند شخصية محمد صلى الله عليه وسلم كان إعجابي الشديد بهذه الشخصية العظيمة، فلقد كان محمد قبل بعثته ساخطا وناقما على كل ما يزدحم به المجتمع من فساد في العقيدة وضلال في العقول وعمى في القلوب وانحلال في الأخلاق، وكان عليه الصلاة والسلام يبدي رأيه في الأمور بشجاعة دون خوف من أحد، وظل هكذا حتى نزول الوحي، فضاقت قريش برسالته وبدعوته للإسلام الذي قوض دعائم الجاهلية ونقل البشرية من ظلام الشرك إلى نور الإيمان والتوحيد. والذي يدرس شخصية محمد وشجاعته لابد له أن يعرف ضربا من ضروب شجاعته المحمدية بعد الرسالة، وذلك ما كان وما حدث في غزوة أحد حيث التقى الجمعان، قريش في 3000 رجل والمسلمون في 700، وقال الرسول للرماة المسلمين 50: لا تبرحوا أماكنكم انتصرنا أو انكسرنا. ودارت الدائرة على قريش، ولما رأى ذلك الرماة تركوا مكانهم الحصين الذي يشرف على أرض المعركة. عندئذ كرت قريش راجعة وأعمل مقاتلوها في المسلمين السيف، وهنا كان الصمود العظيم والرائع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ضرب أروع الأمثلة في الشجاعة رغم ما لحقه من أذى. لقد كانت شجاعته في سبيل إعلاء كلمة الدين ودفاعا عن وحدانية الله ورسالته من أبرز صفاته الشريفة. ويقول أستاذ الجامعة المكسيكية الذي أسلم إن محمدا صلوات الله عليه شخصية فريدة من نوعها في هذا الوجود، لأنها أقامت الدنيا وأقعدتها بثورة ما زالت حتى اليوم بدليل ما يدخلون في دين الإسلام. والدين الإسلامي هو خير الأديان السماوية التي يجد الإنسان فيها كل شيء. ويعود الدكتور محمد الفريزي المكسيكي ليقول: ومن الصفات التي شدتني للدين الإسلامي في هذا النبي العظيم أنه كان أميا، ومع ذلك فقد علم هذه الأمة كل شيء: الأخلاق الحميدة بكل ما فيها من قدوة صالحة يمكن أن يتبعها الإنسان فيها كل شيء. ويقول الدكتور محمد الفريزي المكسيكي: الصفات التي أعجبت بها في شخصية الرسول والمعلم هي هذا الصبر على المكاره من أعدائه في سبيل دعوة ونشر الدين الإسلامي الحنيف. وقال تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ولقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 سنة يدعو إلى الإسلام والتوحيد، وتحمل في سبيل ذلك أذى من قريش كبير كما آذاه المشركون، وصمد من أجل إعلاء كلمة الله والتمكين لدينه في الأرض، فواجه الشدائد والمكاره والحروب والحملات بصبر شجاع وإيمان بالله لا يلين. ويشتد حماس الدكتور المكسيكي المسلم لنبي الإسلام محمد ليقول: لقد جاء بأعظم رسالة سماوية، لقد علم البشرية بدينه الأخلاق السمحة والبساطة في العبادة واليسر في كل شيء. فالدين الإسلامي كما عرفته هو دين البساطة والسهولة والبعد عن تعقيد الديانات الأخرى. ويقول الأخ محمد الفريز أستاذ الجامعة المكسيكي: بعد أن درست حياة محمد صلى الله عليه وسلم قرأت القرآن الكريم فوجدته دستور العالمين، وجدته شاملا جامعا لكل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية والتاريخية والاجتماعية والنفسية والصحية. وجدت في القرآن حياة هذا العالم، فزاد تعلق قلبي وعقلي بمحمد الذي خصه الله سبحانه وتعالى بهذه القيمة العظيمة التي تخشع القلوب لقراءتها وفهمها، ولا أملك ما أقوله عن القرآن الكريم إلا أنه جامعة كبرى لهذا الوجود، لو درسه العالم دراسة مستفيضة لوجوده لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وله فيها من الحديث ما لا ينقطع. فالقرآن يتحدث أيضا عن المستقبل، وله في ذلك ما وصل إليه عقل الإنسان من علم وتكنولوجيا. وقبل أن أترك الأخ الدكتور محمد الفريز المكسيكي الذي جاء القاهرة وأشهر إسلامه بها، وجدته يقول: لعلمك أنا أؤدي الفروض الخمس في مواعيدها سواء هنا أو في المكسيك، فأنا أحترم كل صغيرة وكبيرة لمسها الدين الإسلامي الحنيف. وكان الظهر قد وجبت صلاته، وكان الأخ المكسيكي على موعد مع شيخ الأزهر، فأدى الصلاة أولا، وانتظره الشيخ حتى فرغ منها، واستقبله وهنأه على مسلكه الذي اختاره بنفسه دون إجبار أو إكراه. عنوان: الدكتور مصطفى محمود من الشك إلى الإسلام. كانت رحلته أطول رحلة في الحياة، ليس بحساب الزمن أو المسافات، فلو حسبنا على هذا الأساس لبدت قصيرة، لكن طولها يرجع إلى أنها بدأت من الشك في وجود الله، وانتهت إلى الإيمان العميق بأن لهذا الكون العجيب الغريب المليء بالأسرار قدرة عليا أوجدته من العدم ونظمته وسيرته، لكن بحساب دقيق. حتى الإنسان هذا المخلوق من بين المخلوقات التي لا حصر لها، والذي يمثل جهازا بالغ التعقيد، ما زالت أكثر جوانبه مجهولة رغم تقدم العلم والتكنولوجيا. هذا الكائن كان لابد له من خالق هو الله سبحانه وتعالى. والرجل الذي نصحبه في أطول رحلات الحياة هو الأخ الدكتور مصطفى محمود، الذي خرج علينا بتفسير عصري للقرآن في محاولة بفهم كتاب الله بطريقة تساير روح العصر، الذي يتميز بأنه عصر التقدم العلمي وعصر التفوق التكنولوجي، فأقامت الدنيا ولم تقعد بعد، واستهدفته القذائف من كل جانب، ولاحقته الاتهامات والخصومات في كل مكان، لكنه ماض على الطريق، لا يترك ظاهرة في الحياة والكون إلا وراء الله سبحانه وتعالى، وشعر بقدرته الجليلة من خلالها. ومحاولة الدكتور مصطفى محمود لا يقدر عليها إلا العقل الموسوعي الذي أحاط ويحيط بالعلوم، والعلوم الإنسانية والحياة البشرية من خلال تطورها الفكري والعلمي، ويتابع آخر منجزات العلم والتكنولوجيا وأحدث النظريات في علم الاجتماع والفلسفة وغيرهما. كان الطفل مصطفى محمود شأنه شأن أي طفل آخر، يجري يلعب يحلم في سذاجة ويذهب إلى المدرسة بالطبع، وعندما يعود إلى سن البراءة هذه يذكر أنه كان يحب الشتاء جدا، لأن الأمطار كانت تملأ حوش المدرسة الذي يتحول إلى بركة واسعة من الماء، وكان في الخامسة من عمره. ومرجع حبه لذلك أنه كان يتيح له صنع المراكب الورقية لتعوم في بحراية المدرسة، ويقف أمامها ويسرح بخياله ويتخيل نفسه صاحب أسطول كبير، لكن المراكب الورقية سرعان ما كانت تتفكك، فيحزن بعض الوقت ثم يبدأ في صنع غيرها من جديد. ويكبر الطفل ويعرف الطريق إلى مولد القطب الكبير السيد البدوي في طنطا، حيث عاش مصطفى محمود نصف حياته الأولى، ورغم اكتظاظ المساحة الواسعة بما يخطر ولا يخطر على البال من أنواع الألعاب التي يمكن أن تجذب الصبية أمثاله، لكن كل ذلك لم يلفت نظر الصبي والذي استحوذ عليه. كانت حلقات الذكر هي التي استحوذت على فكره وعلى قلبه، فقد كان يقف على مقربة من الحلقة يراقب حركات المريدين ويجتهد في استيعاب ما يقولون، وشيئا فشيئا أحس بأن هناك ما يشد انتباهه، إنه الناي الذي يصاحب الإنشاد الديني، وتصبح له هواية جديدة أخرى. لقد اكتشف أن هناك ما يشبه الكلمات والصور، هذه الكلمات وهذه الصور تتكون وتتآلف في صدر الصغير، وحاول إخراجها على الورق فإذا بها تخرج في شكل زجل، فراح يكتب ساخطا على الباع. لم يكن قد تجاوز العاشرة بعد، وعلاقته بالدين تتم في الأساس من خلال السيد البدوي ومن خلال مولده، ومن الطبيعي أن تثير فيه هذه المناسبة السنوية التي ينتظرها الناس معاني كثيرة وتلهب أحاسيسه، فيكتب في كراسته زجلا دينيا. وعن المرحلة التالية يقول: وفي المدرسة عشت حبا جديدا آخر تمثل في تعلقي بعلوم الطبيعة والكيمياء والفلك، وكذلك علوم الأرض ودورانها، وكذلك الشمس المعلقة والقمر السابح في الفضاء، وتلك النقاط المضيئة التي تزركش أعماق السماء. وقادني الحب إلى تأسيس معمل بيتي صغير كنت أصنع فيه الصابون والعطور. وتمر مرحلة لنبدأ أخرى طالبا بكلية الطب، وهناك تسلم معملا كاملا مقابل تأمين، لم يسلم المعمل في النهاية نظير التأمين الذي دفعه. ويذكر مصطفى محمود واحدة من تجاربه المعملية تلك، عندما قام بتركيب مسحوق لإبادة الصراصير في المنزل فكاد أن يقتل نفسه. وبدأت أحلام مصطفى محمود تكبر وتكبر، لماذا لا يكون مخترعا؟ ويتذكر شيئا فيضحك ليقول: كنت لا أزال أكتب أشعاري العاطفية، ودخل أبي فوجدني أقرأ ما كتبت، فأخذ يضرب كفا بكف وهو يقول: لقد كان معظم الشعراء شحاذين، فهل تريد أن تكون شحاذا مثلهم؟ وأيضا كان يكتب القصص التي أودعها العديد من الكراسات، وكانت ثانية أمنياته أن يكون أديبا كبيرا مشهورا يعرفه كل الناس. ويعود بي إلى الناي الذي أحبه في حلقات السيد البدوي، وأخذ يتعلم النفخ فيه، وأسلمه الناي إلى العود، فاشترى واحدا ورتب مدرسا يتلقى أصول العزف على يديه، ثم دخل معهد الموسيقى ليصبح أكثر من هاوي، إذ كانت ثالثة أمنياته أن يصبح موسيقيا عالميا. ومع الطب والموسيقى والشعر والقصة، كان مصطفى محمود يواظب على قراءة فرويد وسلام موسى وشيل شميل. ويجيء موقف مصطفى محمود من الدين وشكه من واقعة حدثت له وهو في 13 من عمره، عندما عن له وهو كثير التنقل بين المساجد وحلقات الذكر أن يسأل أحد الوعاظ عن طريقة يمنع بها الصراصير بعد أن كاد يقتل بسببها، فأملى عليه صيغة معينة وأوصاه بكتابتها على الجدار في البيت، فتهرب الصراصير لساعتها. وصارع إلى المنزل وكتب ما أوصاه الواعظ على الحائط، وأخذ يترقب، والأيام تمر والصراصير تزيد ولا تنقص. وكان في الإبراهيمية الثانوية، وكانت نصيحة الواعظ سببا في وقفة الشك، فكون جماعة من زملائه يقرؤون الفلسفة ويروجون لها في كل مكان حتى انتشرت فلسفته بين الطلبة وأصبح معروفا بأنه ضد الدين، وانتقلت هذه الصفة إلى الجامعة، واتخذت الأسرة موقفا منه أذهلها أن تكون هذه الأفكار هي الغذاء لابنها الروحي. ويقول مصطفى محمود: راحت أمي تنصحني أن ألتفت للكلية، إذ كنت موزعا بين الدراسة والعمل بإحدى الجرائد، وكذلك كنت أعزف على العود ضمن إحدى الفرق الموسيقية في الأفراح. كانت تقول لي دائما: انت حتطلع مزيكاتي ولا جورنالجي ولا دكتور. وتعبت من الحصار والضغوط، فكان الهرب إلى حلوان حيث أقمت في بنسيون، وهناك مرضت بالتيفود وانقطعت عن الدراسة، وزارني أخي الذي كان يقنعني بالعودة إلى البيت وإلى كلية الطب. وفي المشرحة وأمامي كثير من الجثث، وفي يدي المشرط والمقص، أضرب هنا وهناك في كل مكان. بدأت أطل على عالم غير الذي عرفته تماما، وبدأ كياني يهتز لسؤال ليس له جواب: ما سر الحياة؟ وما لغز الموت؟ وكانت وقفتي أمام الموت طويلة طويلة، وكأن تأملي المرهق هو البداية بهذا الطريق إلى الله وإلى الإيمان من جديد. فنصف العلم دائما يؤدي إلى الشك، والعلم الحقيقي باب يفضي إلى الحقيقة، إلى الدين، إلى الله. وبدأت مشواري الجديد إلى أعماق الدين بدراسات متخصصة مدعمة بالإحاطة الكاملة بعلوم الذرة وبعلوم الفلك وبعلوم النفس والفلسفة وغيرها، قراءات مستمرة كانت تقودني في كل الأحوال على طريق واحد هو طريق الإيمان بالله. وبدأت أكتب عن مرحلة الشك والرفض عندي قبل أن أصل إلى لب الحقيقة، ولم أكتفي بالبحث عن الله في الكتب، لكن أصبحت رحالة وجواب في الآفاق، ورحت أقوم برحلات داخل نفسي وداخل نفوس الناس. وأيضا جبت في أواسط إفريقيا وفي قلب الصحراء الكبرى ملتمسا الحقيقة الكبرى، فوجدتها في كل شيء وفي أدق الأشياء وفي أكبرها. ويقول الأخ الدكتور مصطفى محمود عن محاولة تفسير القرآن بالطريقة العصرية: في القرآن آيات تدل على أن الدين الإسلامي هو دين علم، كما أن العلوم الحديثة متاحة لتفسيره. وأنا أرى أن في القرآن الكريم هذه الإشارات الفلكية والكونية، والتي لا يمكن تفسيرها إلا بالعلوم الحديثة. والقرآن ليس كتاب شريعة فحسب، خلق للبيان والإعراب والبديع وما تتضمنه اللغة العربية من نحو وصرف وغير ذلك، لكنه القرآن الكريم. إنه دائرة معارف تضم الأخلاق والسياسة وعلوم النفس والاجتماع وعلوم التاريخ والطب وعلوم الفلسفة وحتى الجنين ومراحل نموه في بطن أمه. كما لا يصح أن نفسر القرآن وكل مؤهلاتنا أننا شيوخ معممون فقط، بل على مفسر القرآن الحقيقي أن يقف على العلوم، أي أن يكون العقل الذي يفسر القرآن عقلا موسوعيا كدائرة المعارف، ليتمكن مجتهدا من التفسير بطريقة ترضي النفس وتقنع المتلقي والقارئ وتفتح طريقا إلى الإيمان العميق. ولما حاولت تفسير كتاب الله بطريقة العقل المتعدد المعارف، وأرى أنه لا يشارك في تفسير كتاب الله الكريم إلا كل صاحب علم واسع وكل معارف شاملة. قوبلت المحاولة بالرفض والاستنكار، لكني ماض في طريقي حيث عرفت الله، وواجب علي أن أنفذ تعاليمه. عنوان: ويليام لايك مع الله في المشرحة. تساءلت كثيرا عن المميزات التي يستفيد بها المسلم من الصلاة، وكانت الإجابات على تساؤلاتي مقدمة لبحثي ودراستي عن الصلاة والعبادة في مختلف الأديان. توقفت فيها عند الدين الإسلامي الحنيف، وجعلت من نفسي باحثا ودارسا في شؤون الإسلام، حتى وصلت في النهاية إلى قمة الإيمان الحقيقي، ووجدت في ذلك سلاما وأمانا وطمأنينة لم أجدها في مختلف الأديان، وعرفت بالفعل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وعرفت أن صدق الصلاة يعصم مؤديها من الخطايا والدنايا.
من فضلك تابع بقية المادة.